بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويسرني أن ألتقي بكم في مساء هذا اليوم ومع برنامج فتاوى الرحمة، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. معنا الأخ أحمد من الأردن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
الله يعطيك العافية يا شيخ.
الله يبارك فيكم.
شيخ، في عندي مسألة سألتها للشيخين، كل واحد أعطاني إجابة تختلف عن الأخرى.
تفضل.
فأرجوك أرحني وأعطيني الجواب الصافي.
تفضل.
أنا ما في مشاكل بيني وبين زوجتي، أنا كنت رجل مدخن.
نعم.
كويس. فعشان أجبر نفسي على ترك التدخين، حكيت للزوجة، حكيت لها تحرمي علي زي ما تحرم علي أمي إذا بدخن، عشان أجبر نفسي على التدخين. ما في مشاكل. فهناك شيخ أعطاني إجابة إنه هذا ظهار، وفي شيخ حكى لي إنها كفارة يمين. فأرجو أن تعطيني الإجابة الصحيحة شيخ.
طيب.
صحيح بالي.
أنت قلت لها تحرمي علي؟
حكيت لها تحرمي علي إذا بدخن، عشان أجبر نفسي على ترك التدخين.
طيب، حاضر،
شكرا شيخ،
الله يبارك فيك. الأخت سلمى من موريتانيا، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله بخير.
دعينا الله يا شيخ بالثبات.
ربنا يوفقنا وإياكم ويثبتنا وإياكم على الحق.
وبرؤية الحبيب محمد بالمناء.
عليه الصلاة والسلام. صلى الله ذلك.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
يا شيخ، أنا عندي رؤيا احترت فيها قليلا، إن كنت تقدر تفسرها لي يا شيخ.
أنا الحقيقة يعني لست من أهل هذا الشأن بالنسبة لتفسير الأحلام والرؤى، فلا أدخل فيه، بارك الله فيك. ولكن على كل حال أنصح إن كانت رؤية صالحة. طيب، معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
إن كانت رؤية صالحة. طيب، معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم يا أخي محمد.
نعم.
لو سمحت خفض صوت التلفزيون.
حاضر. نعم،
خفض صوت التلفزيون، بارك الله فيك.
حاضر. يا شيخ،
تفضل.
صلى على النبي
عليه الصلاة والسلام.
أنا رجلي بتوجعني.
نعم.
ما عندي شغل في رجلي، وعايز وطلع عمره إن شاء الله يوم الأربعاء.
نعم،
الجاي
إن شاء الله.
ولابس جهاز في رجلي.
نعم.
أنا مش عارف دلوقتي.
لو سمحت اسمع الصوت من التليفون وخفض صوت التلفزيون، الله يكرمك، عشان اسمع كلامك جيد وأعدك وأجيب عليك.
حاضر.
نعم.
دلوقتي أنا لابس جهاز في رجلي. والجهاز طبعا لازم أنا ألبس له بنطلون خفيف تحت الجهاز، وبلبس شراب. وبرجع ألبس شراب تاني فوق الجهاز.
نعم.
فالصحي طبعا عشان أحرم ممنوع ألبس أي حاجة متخيطة.
يعني لابد من ان تلبس شيئا على القدم التي ستلبس عليها الجهاز.
ايوه، ما ينفعش انا لازم البس شراب فوق الجهاز وشراب تحت الجهاز.
طيب، حاضر،
بارك الله فيك.
حاضر، تسمع الجواب. حاضر. الاخت ام مريم، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
الو.
اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، معايا سؤال.
اتفضلي.
معلش، زوجي كانت في مشكلة بيني وبينه، فأخواتي كانوا عارفين بيها، فاتصل تاني يوم قال لي لو المشكلة دي لو حد عرف بيها هتكوني خالصة. وقلت له تقصد ايه يعني؟ قال لي انا كنت مقصد التهديد.
التهديد؟
وتاني قلت له عايزه اروح بيت اهلي، قال لي لو روحتي هيكون اللي بيننا وبيني وبينك انتهى. فقلت له يعني تقصد ايه؟
اذا كان الامر كذلك، الله يبارك فيك، ان كان الامر كذلك وانه يعلق الطلاق على شيء او حلف يمينا، فحتى اوفر عليك الوقت لابد ان يتكلم معي او يتحدث او يرجع الى احد اهل الافتاء من الموثوقين بهم ويسال عن حكم هذه المسائل بعد ان يتكلم بنفسه عما قال. أختنا زيها، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الله يخليك، أنا في عندي سؤال.
تفضلي.
عندي أخي متزوج من تونسية.
ارفع صوتك شوية سمحت.
نعم.
ارفع الصوت.
عندي أخي متزوج والمرأة اللي متزوجها عندها ابن.
نعم.
عمره 14 سنة. وهو يعني زي أولاد أخويا، يعني بيناديلي عمتي وأنا عمري 52 سنة، يعني يجوز نتعامل معاه كابن من أبناء أخي؟
هو أجنبي منك بارك الله فيك. هو أجنبي عنك.
أي نعم.
نعم.
هو يعني ربيب الأخي.
هو إيه؟
ربيب، يعني ربيبه، يعني ابن جوزته. وعمره 14 سنة يعني.
نعم.
طيب. وأنا عمري 52 سنة، يعني أكبر من أمه وأكبر من والدته.
نعم.
يجوز نتعامل معك ابن من أبناء.
هو التعامل أخير. التعامل من حيث السلام مثلا أو ما إلى ذلك، هذه أمور جائزة، إنما المصافحة والجلوس معه والخلوة به وغير ذلك كل هذا لا يجوز.
وأكشف رأسي أمامه لا؟
نعم،
يعني أكشف رأسي أمامه ونتعامل معه زي ابن أخير.
لا 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 تكشفي بارك الله فيك.
شكرا يا سيدي.
لا تكشف. الأخت مي، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك يا شيخ، أنا أقيم في بلد في الخارج.
نعم.
وأريد أن ألتزم أكثر وأرتدي النقاب.
نعم.
لكن في هذا البلد ممنوع في المناطق العمومية، لكن في المناطق في الشارع وفي مناطق أخرى في السيارة ويجوز ذلك. لكن المشكلة يا شيخ أن بلدي العربي يرفض ذلك، يرفض، ممنوع لبس النقاب في، عندما أنزل في المطار قررت أن أنزع نقابي عندما أعود إلى بلدي، فهل ما حكم ذلك؟
حاضر. أخ مصطفى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيفك يا شيخ؟
أهلا وسهلا مرحبا.
دلوقتي بدي أسألك سؤال بس لو سمحت.
تفضل.
أنا الحمد لله ربنا تبعي والتزمت والحمد لله وكويس، بس في أوقات بتنتبني إن أنا بسيب الصلاة أو مش أترك الصلاة، يعني بصليش يعني في وقت أو وقتين أو كده يعني، و يعني بتحصل لي حالات إن أنا ممكن أرتكب ذنب وبعد كده بقول لربنا، هل ان دلوقت مذنب او مخطئ، او ان انا كيف لو جالت الحالة هاي شو بدي اسوي يعني لو صارت لي تاني؟
حاضر. اخت محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عايز اسأل حضرتك سؤال.
تفضلي.
انا بنتي ليا بنت منقبة وجايلها يعني اثنين متقدمين لها.
نعم.
يجوز ان هما الاثنين يعني يجوا يشوفوها ولا ايه؟
ايه؟
بنت حضرتك منقبة.
أيوة.
وجاي لها اتنين متقدمين لها.
نعم.
يجوز يعني ان هما يعني الاتنين يجوا ولا ايه؟
لا. طيب هنسمعك، ستسمع الجواب. حاضر.
طيب شكرا. شكرا. السلام عليكم.
السلام. اخ عبد الرحيم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك.
يا مرحبا بارك الله فيك.
بارك الله فيك. ما هي السؤال الأول، ما هي أسباب زيادة الإيمان؟
طيب.
السؤال الثاني، ما معنى كما يردد كثيرا ابن القيم في بعض كتبه ترحل القلب من الدنيا إلى الآخرة، كيف ترحل القلب وما أسباب المعينة على ترحل القلب وحياته بالإيمان واليقين أعمال القلوب،
جزاكم
الله خير.
حاضر. الأخت مروة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، أنا زوجي كان حالف علي بالطلاق.
نعم.
كان حالف علي بالطلاق إن أنا أعمل حاجة معينة يعني وما عملتهاش الحاجة ديت، فهو دلوقتي توفى. انا مش عارفه يعني كفاره اليمين بتاعه دوت ايه.
هو كان يقصد اليمين.
ايوه. ايه
كان يقصد اليمين؟
الله اعلم، يعني كان ساعتها اتنرفز.
على كل حال كفاره اليمين معلومه.
يعني طبعا اعملها بعد ما توفى.
لا حرج في هذا، قضاء الدين ان كان هذا عليه هذه من الأمور التي نذرها أو واجبة علي، فعليك أن تقومي بها، وهي أن تطعمي 10 مساكين مكان أو تسدي به هذا اليمين الذي سقط أو وقع فيه. أبو أسامة السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، احنا بدنا بس نسأل، بس البحر الميت نزوله غلا حرام ولا شو الوضع؟
زيارة الميت؟
لا لا لا، نزول البحر الميت، البحر الميت بالأردن.
آه، لماذا؟
يعني حرام ننزل المية ولا لا؟
طيب طيب
ماشي يا شيخ. شكرا لك.
حاضر. أخ محمد من الجيزة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك سيدنا؟
أهلا مرحبا.
بقول لحضرتك سيدنا بالله عليك، كنت عايز أسأل في أثناء صلاة الجنازة، التكبيرة الأولى
ما إيه؟
في الأربع تكبيرات رفع اليد ولا في التكبيرة واحدة؟
آه طيب حاضر.
ده سؤال. السؤال الست ماشي؟ أثناء النزول للسجود ماشي؟
نعم.
أنزل على القدم أولى ولا على اليد أولى؟
حاضر.
السلام عليكم. السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا ما ورد الآن إن شاء الله تبارك وتعالى من أسئلة، وسأبدأ في الإجابة عما وصل مستعينا برب العباد سبحانه وتعالى، وأطلب منه المدد والتوفيق والسداد. الأخ أحمد من الأردن يقول بأنه يعني كان يدخن، وحتى يجبر نفسه على ترك التدخين قال لزوجه تحرمي علي إذا دخنت، وسألت قال أنا لا أريد الطلاق. وهو يقول بأنني يعني استشرت بعض أهل العلم، وقد تمت إجابات ربما يراها مختلفة، وأود أن أقول له في بداية هذا الكلام، كل إنسان ربما ينظر إلى الفتوى من جانب أو يحملها على جانب آخر، لأن مثل هذه العبارات تحتمل أمورا متعددة، والمفتي ينزل حكمه على ما يراه من كلام السائل. وفي الحقيقة هو حلف أو قال ولم يحلف، قال لزوجه تحرمي علي إذا دخنت. أنا أود أولا أن أطالبه ألا يدخن، ولن يترتب على ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى أي ضرر يرجع عليه من وراء هذه الكلمة إذا امتنع عن التدخين، طالما أنه أراد أن يمنع نفسه عن التدخين بهذا الأمر. هذا أولا. ثانيا، طالما أنه لم يرد الطلاق وقال لزوجه تحرمي علي، ولا شك أنه يعني ذكر أو أشار أنه لا يريد طلاقا إذا لا يريد ظهارا أيضا، وبالتالي مثل هذه العبارات أهل العلم من المحققين والمدققين يرجعون بهذه الألفاظ إلى اليمين، وبالتالي يقولون لقائل هذه الكلمات كفر كفارة يمين، ويعتبرون أن قول الرجل لشيء من المباحات أحله الله تبارك وتعالى أو أباحه بأن هذا حرام علي، أنه ينتقل إلى كفارة اليمين، وهذا فيه متابعة لقول الله الكريم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن الكريم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فبارك الله فيك، بناء على قولك وأنك أردت أن تمنع نفسك عن التدخين ولم ترد سوى ذلك، فكفر كفارة يمين ولا شيء عليك بعد هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ محمد من الأردن ذكر حالته، وهو أنه يحتاج إلى أن يلبس جهازا أو يلبس جهازا، وسيذهب إلى العمرة في يوم الأربعاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، ولا بد أن يلبس تحت الجهاز وربما فوق الجهاز شيئا مخيطا، وأيضا هذا الشيء قد صنع على قدر العضو الذي سيضع الجهاز فيه، ولا شك أنه بهذا يكون قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، ولكن هذا الأمر هو بحاجة إليه وهو مضطر إليه وعليه، فلا حرج في أن يلبس، ولكنه عليه أن يفدي أو أن يفعل فعلا يجبر ما يفعله من لبسه لشيء من المخيط أو المحيط أو ما إلى ذلك، ونقيس هذا على فدية الأذى، نقيس هذا على فدية الأذى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر من كان برأسه ما كان في الحج أن تحلق رأسه وكان محرما، وأبدله بأن يفعل مكان ذلك، أو نصحه بأن يفعل مكان ذلك، إما أن يذبح شاة أو أن يطعم 6 مساكين أو أن يصوم 3 أيام. والفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى ذكروا بأن هذه الفدية يعبر عنها بفدية الأذى، يعني إزالة الأذى الواقع على الإنسان، فأن تفعل ذلك بارك الله فيك، وأنت مخير بين هذه الأمور 3. يعني أنت مخير بين أن تذبح شاة لفقراء الحرم، أو أن تصوم 3 أيام، أو أن تطعم 6 مساكين، ولا شيء عليك بعد هذا، وعمرتك إن شاء الله تعالى مقبولة بإذن الله عز وجل. الأخت مي بتقول بأنها تقيم في الخارج وترغب في أن ترتدي النقاب، ولكن هذا النقاب ممنوع في الأماكن العامة في البلد التي هي فيه، ولا يمكن أن تفعله إلا إذا كانت في أماكن خاصة أو في سيارة أو ما إلى ذلك. وقد أشارت إلى أن بلدها الأصلي أيضا لا تستطيع أن تلبس النقاب فيه، فبمجرد وصولها إليه وهي في المطار لابد أن ترفع النقاب. أقول وقد سبق أن تحدثت عن مثل هذا، وبالله تبارك وتعالى التوفيق، الإنسان يفعل ما يعتقده ابتغاء وجه رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. فأنت تفعلين ما تفعلين وترغبين في أن تفعلي ما يمكنك أن تفعليه من لبس النقاب بناء على أنك ترين أنه من الواجبات، فهذا أمر يتعلق بالدين الذي أنت عليه وبما توصلت إليه وما قام في معتقدك بالنسبة لهذا الأمر. وهذا لا شك أمر حسن مطلوب، وهو أن يفعل الإنسان ما انتهى علمه إليه، يعني الإنسان يفعل من الشريعة ما وقف إليه أو ما عرفه من الحق ووقف أيضا على دليله. ولكن إن كان الإنسان مضطرا إلى عدم القيام بأمر في البلد الذي هو فيه لأي سبب من الأسباب، فهو في هذا معذور إن شاء الله تبارك وتعالى، ولا يترتب عليه إثم لترك هذا الأمر الذي رآه واجبا، وإنما الإثم يقع على من جعله يرتكب هذا المحظور. فالإثم واقع على المانعين، ولا يلحقك إن شاء الله تبارك وتعالى شيء، ورب العباد سبحانه وتعالى مطلع على النوايا والخبايا والصدور سبحانه وتعالى جل في علاه، وهو يعلم صدق نية الإنسان فيما يريد. ولكن إذا منع الإنسان عن فعل شيء مشروع وكان الأمر خارجا عن إرادته، فهو بهذا معذور إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ مصطفى يقول بأنه أحيانا يترك بعض الصلوات، وقد ذكر بأنها قليلة، يعني أشار إلى صلاة أو صلاتين، وأحيانا أيضا يرتكب بعض الذنوب ثم يتوب ويعود، ويقول بأن هذه يعني أمور أو حالة تنتابني أحيانا، وأنا ذكرت نص كلامه، ويسأل ماذا أفعل إذا جاءتني هذه الحالة أو وقعت فيها. أقول له يا أخي بارك الله تبارك وتعالى فيك، أنت بحمد الله عز وجل مؤمن، ويظهر من كلامك أن نفسك لوامة، ولا شك أن الإنسان قد يقع منه لون من ألوان التقصير، ولا شك أيضا أن الإنسان تزل قدمه ويسقط في زلل أو خطأ أو ذنب أو غير هذا. فواجب المؤمن من أمثالنا، واجب كل إنسان شهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة، وقام بما أوجب رب العباد سبحانه وتعالى عليه، ولكنه قصر في وقت من الأوقات أو وقع أحيانا في بعض الموبقات، الواجب أن يتوب العبد إلى ربه مباشرة وأن يرجع إلى الله عز وجل. والدليل على ذلك من القرآن الكريم ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فقد وصف الله عز وجل في هذه الآية أهل التقوى بأن الإنسان منهم إذا ألم بمعصية أو وقع في ذنب أو زلت قدمه سرعان ما رجع وأناب وتاب واستغفر من هذا الذنب، استغفر ربه من هذا الذنب الذي وقع فيه. والله تبارك وتعالى أيضا في سورة آل عمران يقول في وصف أهل الإيمان: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال في الصلاة بصورة خاصة، وأخي يسأل عن أنه أحيانا يترك صلاة أو صلاتين وهو محافظ على الصلوات بصورة عامة، أقول له وأذكره بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. فالإنسان إذا نام عن صلاة أو يعني قصر في ترك صلاة ولا شك أنه يكون قد ارتكب أمرا عظيما وكبيرة من الكبائر، عليه مباشرة أن يرجع إلى الله عز وجل وأن يؤدي الصلاة التي تركها. هذا أولا. ثانيا أقول لأخي وأذكره وأذكر نفسي والحاضرين: علينا أن نستعين بالله تبارك وتعالى على الشيطان الرجيم، وأن نصدق في توجهنا لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وأن يمتلئ أو أن تمتلئ أنفسنا يقينا بربنا سبحانه وتعالى ومولانا، فنقبل على الطاعات كما أمر بها رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولعل تذكر الإنسان للموت نافع في مثل هذه الحالة. الإنسان إذا تذكر الموت دائما ووضعه نصب عينيه لا شك أنه سيتحسس مواطن أقدامه. جاء في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وهو الذي قال بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ أو وضع يده على منكبه وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هكذا يبين لنا صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان إذا كان على هذه الحالة أو قام في نفسه هذا الأمر لا شك إنه إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون وقافا عند حدود رب العالمين جل في علاه، وذلك بالقيام بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه وترك ما نهى رب العباد سبحانه وتعالى عنه. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
الله وبركاته يا شيخ.
تفضل يا أخي عبد الله.
عبد الله الأردن لو سمحت.
يا مرحبا، أهلا وسهلا، تفضل.
معي سؤال هغلبك فيه.
تفضل. إن شاء الله ما تغلبنيش. بس
كنت قريت في سورة القلم الآية تقول: بسم الله الرحمن الرحيم عتل بعد ذلك زنيم.
نعم.
فسألت عن القصة، قالوا كان هو أبو الكافر لعنة الله عليه بعد منك يقولوا عنين. إيه عن عنين في الفقه يا شيخ لو سمحت هغلبك؟
تفضل. حاضر،
ودي أفهم بس.
حاضر
ماشي، غلبناك شيخ،
الله يبارك فيك. أخت داليا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ ليه ثلاث أسئلة بسرعة يعني.
اتفضلي.
السؤال الأول: الأذان، ترديد الأذان هل هو واجب أم مستحب؟ وهل أقسم لو ما رددتش الأذان وكنت مثلا بقرأ القرآن ساعتها أو بعلم أو بعمل أي حاجة؟
حاضر.
ده أول سؤال. السؤال الثاني: إحنا عرفنا خلاص إن قراءة القرآن بالمقامات لا تجوز، طب لو أنا سمعت عن شيخ مشهور جدا إن هو بيقرأ بالمقامات بس صوته كويس وأحكامه مظبوطة يعني، هل يجوز الاستماع لي ولا المفروض أنا ما أسمعلوش أصلا وما أسمعش لقراءته نهائي؟ آخر سؤال: يعني بالليل كده دايما وأنا نايمة بيجيلي حالة بحس إن أنا بموت.
نعم.
وبروح أي من النوم مفزوعة وبشهق كده وحس خلاص إن جت لحظة الموت، والضحكة دي بتجيلي على طول وبتعبني نفسيا يعني. فأنا مش عارفة هل ده علامة سيئة ولا علامة كويسة. أنا عارفة إن في تقصير مني في بعض حاجات يعني، فالحل إيه وأعمل إيه يعني؟
طيب حاضر،
جزاك الله خير.
دكتور مخالد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أيوة يا شيخ لو سمحت، أنا يعني إن إذا لقى منكم منكرا فليغيره.
طيب.
فأنا في قناة من اللي احنا بنحبها بيكتبوا الأرقام من تحت بالإنجليزي. فأنا رحت كلمتهم في التليفون، فقام قال لي حاضر هنشوف الموضوع دوت مع الإدارة.
نعم.
بعديها واحد اتصل وقالوا لا ما فيش بالإنجليزي ولا حاجة، وفي الانتظار بيعملوا موسيقى على النوع العود ده ولا إيه.
نعم.
فانا قلت لهم يعني انا حبيت اغير المنكر، فهم ما صدقونيش. يعني انتوا القناه بتاعتكم الحمد لله كلها بالعربي الارقام لله. والانتظار الشيخ محمد حسن بيدينا يعني القران
الحمد لله،
لكن هم مزيكا وكده، فانا اعمل ايه؟
طيب حاضر. طيب الأخت أم أحمد تقول بأن ابنتها منتقبة وتقدم لها يعني شاباني لكي يعني للخطبة، تسأل يعني هل نخلي الاثنين يجوا ولا لا. في الحقيقة الإنسان عليه في مثل هذه الحالة أن يستخير رب العباد سبحانه وتعالى أولا، ولا حرج في أن احنا نسأل عن كل شاب أو كل واحد منهما، واللي نجد عندنا راحة نفسية في أن يقبل فليتقدم هو. يعني ما يعني أو ما أعرف ما كيف يتقدم خاطب وخاطب في آن واحد، لا يعني تقدم أكثر من واحد، وهذا يحدث أن يتقدم للفتاة أكثر من واحد، فعلى أهل هذه الفتاة أن يتحروا أفضل من يتقدم لابنتهم ويطلبوا منه الزيارة، ويعني يتم ما يتم في مثل هذه الحالة من الرؤية إن تمت الموافقة على ذلك أو شيئا من هذا القبيل. أما أن يتقدم يعني نحن نفتح المجال دون أن نقطع على واحد منهما أو دون أن نسأل، نخلي واحد يجي ينظر ويجلس وبعدين يمشي وبعدين آخر يجلس ولا نقطع معاه وبعدين يمشي، لا تقدم أكثر من واحد فإحنا ننظر في أفضل من تقدم إلينا، وذلك بالإجراءات المعهودة، إما بالسؤال عنه أولا، أيضا بالاستخارة سيصلي ركعتين ثم يذكر دعاء الاستخارة المعلوم، ويسأل رب العباد سبحانه وتعالى أن يشرح الصدر وأن يوفق لما فيه خير لهذه الفتاة. هذا هو الذي أراه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخ عبد الرحيم يعني سأل سؤالين، الحقيقة السؤال الثاني أفهم منه كالسؤال الأول، ويقول ما هي أسباب زيادة الإيمان، وبعدين يعني قال إيه معنى أعمال القلوب أو ترحيل أعمال القلوب. طبعا عندما أتكلم عن أسباب زيادة الإيمان سأتكلم أيضا عن أعمال القلوب. الحقيقة من أسباب زيادة الإيمان، وزيادة الإيمان كثيرة للغاية، وبعض إخواننا من أهل العلم جزاهم الله خيرا لهم يعني كلمات وكتيبات بل كتب موجودة في الأسواق. باختصار شديد من على رأس الأمور، على رأس الأمور التي يزيد بها الإيمان العمل الصالح، العمل الصالح، والعمل يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. فالقلب له عمل، أعمال القلوب من الخشية والوجل والخوف والرجاء والإنابة والتوكل. أيضا اللسان له عمل بذكر الله تبارك وتعالى، بالاستغفار، بقراءة القرآن، كل هذا ينمي الإيمان ويزيد الإيمان. الأعمال الصالحة أيضا من أسباب زيادة الإيمان، والأعمال من الإيمان كما جاء في القرآن الكريم، والآيات على ذلك كثيرة للغاية. ويترتب على دخول العمل في الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص، وقد جاءنا عن عمر وعن حذيفة وعن غيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الواحد منهم كان يقول للآخر هيا بنا نؤمن ساعة، قال فيجلسون فيذكرون الله تبارك وتعالى، هيا بنا نؤمن، هم من أهل الإيمان ولكنهم يرغبون في زيادة الإيمان. والله تبارك وتعالى يقول عن أهل الإيمان إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذه أعمال، فقراءة القرآن الكريم ووجل القلب وذكر رب العالمين سبحانه وتعالى وسائر أعمال الجوارح التي يقوم بها الإنسان، بها يزيد الإيمان بفضل رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أيضا من أسباب زيادة الإيمان العلم النافع، العلم النافع، وهو مهم، ولكني بدأت بالعمل رغم أن العمل لابد أن يسبق العلم العمل، ولكني ذكرت العمل لأن البعض قد يتهاون فيه وقد يظن أن العمل ليس داخلا في الإيمان، ولذلك أشرت إليه. ولكن العلم أيضا من أسباب زيادة الإيمان، ليه؟ لأن العلم بالله تبارك وتعالى، العلم بدين رب العالمين سبحانه يورث الخشية ويدفع إلى العمل. بل إن العمل لن يقبل عند رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه إلا إذا كان مبنيا على علم صحيح. فاليهود الذين أخبر الله عز وجل أنه قد غضب عليهم عندهم علم ولكنهم لا يعملون به، والنصارى قد أخبر الله تبارك وتعالى عنهم أنهم ضالون. لماذا؟ لأنهم يعبدون الله تبارك وتعالى ولكن على غير علم. أما أهل ملة دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهم يتعلمون ويعملون، يتعلمون ويعملون. ولذلك أحسن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في جامعه الصحيح عندما عقد بابا بعنوان باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل، ثم استدل بقول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقال أولا فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك جاء الأمر بالاستغفار من الذنب والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. والعلم يورث الخشية كما ذكرت، ويكون من أسباب قبول العمل، لأن العامل سيعمل على علم، ومن عمل على علم اتبع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأعمال الصالحة، العلم النافع الذي يفيد الإنسان، كلمة الأعمال دي كلمة مجملة يدخل فيها عمل القلب كما ذكرت، من الإنابة والخشية والتوكل والمحبة والخوف والرجاء والاعتماد وغير ذلك. أيضا عمل اللسان، فاللسان له عمل ألا وهو الإيه؟ النطق بكلمة التوحيد وبذكر رب العباد سبحانه وتعالى وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبتلاوة القرآن الكريم وغير ذلك من أعمال البر والخير التي ينطق بها اللسان. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإنسان ينال عليه أجرا عظيما، وهو من أسباب زيادة الإيمان. كذلك الأعمال البدنية أو أعمال الجوارح التي هي تدخل أيضا في الإيمان، والإيمان والكلام في حول هذا يطول وأكتفي بذكر ذلك. طبعا أنا اتصال، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عندي سؤالين يا شيخ. الله أخي
الأخ عماد؟
لا محمد.
تفضل يا أخي محمد.
أنا عندي سؤالين اثنين بس.
تفضل.
في شارع موجود عندي في اللحية موجود أسفل العين على طول، لا ممكن نشيله ولا حرام إننا نشيله؟ ده سؤال. السؤال الثاني،
نعم،
أنا أعطيت مبلغ من المال لوالدي إن هو بنى أبوه شقة.
نظرت إيه؟
أديت لأبويا مبلغ من الفلوس، مبلغ معين يعني من المال.
نعم.
وبنى أبوه شقة وبعدين أخويا خد الشقة دي، ممكن أطلب الفلوس ديت ولا حرام إن أنا أطلبها؟
أنت ملكتها لوالدك بارك الله فيك؟
لا ما كانتش ملك، يعني هي كانت كنا في العيلة كلنا مع بعض، وبعدين لما جه الوالد يدي كل واحد منا شقة، إدى لأخويا الثاني ده الشقة اللي أنا بنيتها وجهزتها كلها دي. فممكن اطلب الفلوس دي ولا حرام ان انا اطلبها؟
والله الكلام ده يحتاج الى ان احنا نعرف الواقعه بالضبط بارك الله فيك.
الواقعه حضرتك
إن يعني ده في بيكتنفها له من الوان الغموض، يعني كيف يعني انت ان كنت تريد ان تبني فانت الذي تبني، كونك تعطي للوالد مال الوالد يفهم منه انك بتساعده بهذا ليبني لان الوالد حي وبيبني هو لنفسه مثلا، ولا ما هو الموضوع بالضبط؟
حضرتك انا كنت مسافر بره واعطيت مبلغ من المال لابويا ان هو بيبني احنا كلنا عيله واحده. فبعد كده الوالد انفصل عننا، تزوج وقعد في بيت لوحده وساب البيت ده لينا.
انفصل قبل البناء ولا بعد البناء؟
بعد البناء.
بعد البناء.
بعد البناء.
نعم.
وبعدين كتب لكل واحد مننا انا واخواتي شقه تبقى له يعني. فانا قلت له يابا طبعا انا دلوقتي ليا فلوس مثلا ان انا بنيت بها ديه. فقال لي ايوه انا عارف ان انت ليك فلوس، اخواتك ما دفعوش وانت اللي بنيت الشقه دي.
نعم.
فلا يجوز ان انا اخد فلوس بعد بالذات خاصه ان هو خصص الشقه دي لواحد من اخواتي، ولا لا يجوز ان انا اطلبها؟
لا انت الحقيقه ان انت اعطيت والدك هذا المال ونيتك ان يبني لك فهو لك. اما ان كنت انت تريد ان توسع على الوالد وان تعطيه من المال ما تعطيه دون تطلع الى ان يكون هذا لك فهذا للوالد، اللهم الا اذا رغب في ان يعطيك شيئا من هذا المال، هذا ما اراه الله اعلم. ثم إني أنصح في مثل هذه الحالة أن يجلس الوالد وأنت مع أحد عندكم في العائلة أو من ترونه من أهل الخير والعلم والفقه في مكانكم، ويعرض هذا الموضوع ويسمع هذا الشخص من الجميع، وبالتالي ينزل الكلام لأن هنا أطراف متداخلة، ثم بعد ذلك تصلون إلى حل صواب وصحيح ونافع إن شاء الله تبارك وتعالى. أخت أم السلام، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
اتفضلي.
أنا والدتي ميتة بقالها 22 يوم النهاردة.
نعم.
وأول مرة أشوفها حضرتك إن هي بتعيط وبتعدد ولا نعم. قالت ليش أي حاجة.
نعم. سؤالك ايه بارك الله فيك اذا
بعد انا عايز اعرف يعني اشوف يعني في ايه بالظبط. طيب. انت ما اعرفش يعني مش عارفه ليه التعديد ده وليه بتعيط.
طيب حاضر. الاخ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
كيفك شيخ عبد الله؟
اهلا وسهلا مرحبا.
عندي كم سؤال والله يا شيخ.
تفضل بارك الله.
اول سؤال، هل يجوز للخطيب ان يقعد مع مخطوبته
الخاطب
بخلوة أو يجوز ملامستها أو تقبلها؟ ثاني سؤال شيخ عبد الله، ماذا نقول عندما يقول الأذان الصلاة خير من النوم، ماذا نرد خلفه؟
طيب حاضر.
والسؤال الثاني، أنا شاب شبه مقعد أتحمم على كرسي، هل يجوز لي أن أتوضأ وليس هناك ساتر للعورة؟
تتوضأ في خارج مثلا المكان الذي يتوضأ فيه الحاجز يعني ولا ايه؟ تتوضأ في مكان عام ولا كيف ذلك؟ ولا في
لا في الحمام في يوجد مكان لل
طيب
مكان للاستحمام ومكان لقضاء الحاجة.
نعم يعني انت لماذا لا تدخل، هل يعني يصعب عليك ان تدخل لقضاء الحاجة في المكان المخصص لذلك؟
لا 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 يصعب علي، ولكن عندما أكون في الحمام أتحمم أسأل أتوضأ.
ما فيش أحد مثلا زوجة معاك أو شيء من هذا القبيل؟
لا لا أنا شاب عمري 23 سنة.
إيه على كل حال أنت يعني تدخل هذا المكان وتجهز لك الأدوات التي تحتاج إليها في الاستحمام وغير ذلك وتبقى يعني وحدك.
أقوم بتجهز الأدوات وأنا أتحمم وأتوضأ وليس هناك ساتر للعورة.
وليه؟
هل يجوز؟
لا حرج في مثل هذا بارك الله فيك، المهم ألا يشاهدك أحد.
إن شاء بارك الله
فيك. ألا يشاهدك أحد بارك الله فيك. الأخ أشرف السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته عم الشيخ.
تفضل.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا له.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
أول سؤال، أني شغال مناول في حاجة اسمها الطبق العزة البتومين.
نعم.
فبورد بتومين يعني مثلا قبل ما أروح للزبون بيكون مثلا 8 برميل مثلا كذا وبقول له بزود عليه في السعر وبجيبهوله يعني بجيبهوله نفس المواصفات يعني ومثلا يعني تعب يعني وكده بشيل بودي بس الحاجه دي مش عندي يعني بس قبل ما اتفق مع الزبون او مع مع الشركه بكون ايه بكون الحاجه عارفها ان هي موجوده يعني معايا مولانا.
ايوه بس انت مش عايز تقول لي ايه الموضوع بالضبط الله يكرمك.
أنا شغال في المقاولات اللي هي المعملية يعني.
أنت قل سؤالك مباشرة ما تحكيش حكاية. أنت الآن بتقول أنا مناول في أتوبيس وتودي
مقاول، أنا مقاول بتومين في ناس يعني باخد الشغل من أجرة ده بتفق معاهم دي بالحاجة بكذا بتفق معاهم أجيب الحاجة أنا وأشتغلها. في بعض الناس بتقول لي هات لي الحاجة واشتغل مصنعيات يا ده وبس.
هل الحاجة دي عندك؟
نعم.
ولا انت بتشتريها بتجيبها لهم بالطلب؟
الحاجه قبل ما اتفق عليها بكون عارف يعني بكون يعني مأكد عليها ان انا هجيبها باذن الله يعني.
لا بارك الله فيك، ان لم تكن نعم. يا اخي انت فقط مقاول.
نعم.
لست تاجرا. لست تاجرا وليست
نعم.
عندك هذه البضاعه.
نعم.
النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا تبع ما ليس عندك.
نعم.
واذكرك ايضا بالحديث الاثم ما حاك في الصدر.
نعم.
فانقطع عن مثل ذلك وكن في عملك في عملك
نعم.
فقط واكتفي
نعم.
بالحلال الطيب بارك الله فيك.
طب يا مولانا انا باجي اكلم الزبون بقول لي لا هات لي الحاجه دي الحاجه دي هات لها انت ويعني و100 يعني 100% بيبقى عارف ان انا
على كل حال اذا انت
نعم.
تاتيها تشتري له انت بالثمن
نعم.
الذي
نعم.
تباع السلعه به
نعم.
انت لسه تقول والله ان كنت انت لك رغبه في ان
نعم.
تؤمن له هذا الامر الذي تشتغل انت فيه فلا
نعم.
حرج في هذا ولكن بالسعر الذي تشتريه
يعني ما ينفعش نزود.
لا 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 لا.
طيب ماشي. طب السؤال الثاني، انا كنت حاط فلوس في البوسطه وطلع منها ارباح يعني. نعم. فانا شلت فلوس البسطه وعندي اخ مش متزوج يعني. عندي اخ مش متزوج فيعني هو ربنا يهديه يعني، واصغر مني على طول سنه الصغير يعني بس مش متزوج عشان ربنا يهديه يعني. فهل يجوز ان ادير الفلوس اللي هي بتاعت البسطه دي يعني مساعده لزواجه او توضيب الشقه بتاعته؟
حاضر تسمع الجواب. اخ عبد الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخ الحبيب؟ كيف حال شيخ الحبيب؟
تفضل.
الله يحفظك. معلشك يا شيخي، ما شروط الذي يؤم الناس؟
حاضر.
والسؤال الثاني، ما نصيحتك في رجل لا يفقه شيء في الإمامة ويتقدم للإمامة؟
حاضر.
جزاكم الله ألف خير يا شيخ. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. أخت محمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، في واحدة يا شيخ جوزها،
لو سمحتي وطي التلفزيون شوي، وطي التلفزيون الله يبارك فيك، اسمعني الهاتف.
جوزها يا شيخ يعني متأكدة ان هو بيعرف على حد.
انا يعني بسمع صوتك الله يكرمك، وطي التلفزيون وتحدث.
واحدة متأكدة
نعم
ان جوزها بيعرف على واحدة ثانية يا شيخ. يا شيخ
اعيد الكلام من البدايه.
واحده متاكده ان جوزها عايز يعرف على واحده تانية. وهي دلوقتي يعني متاكده بتبعد عن ربنا، حاسه ان هي بتبعد عن ربنا وهي مش عارفه تعمل ايه يعني. تستعين بالله ربنا يخش عنها، اللي هي سيده ان هي تعبانه قوي يعني، تعبانه قوي من الشك فيه، بس هي متاكده، هو يقين ان هو بيكلم حد من الشك يعني، يقين متاكده جدا. هو بينفرها عطول، انا مش عايزك، انا اليوم يصد مشتك فيه، وهي مش قادره تستغنى عنه عشان معاها عيال وكده، مش قادره تبعد عنه وتستغنى عنه.
هل الحاجات دي بتكون شكوك واوهام، ولا قد يكون متزوج بهذه المراه؟
لا يا شيخ، ده هو بيتكلم في التليفون، بيقعد معاه بيتكلم معاه في التليفون بكثير ساعات، وسيبني اقول له يعني انا لما ممكن اغسل نفسي زيك كده، ما تسيبنيش لوحدي بالليل عشان بتعب، بقعد لوحدي بالليل بتعب، ما تسيبنيش لوحدي بالليل برضه بيسيبني. انا مش عارفه اعمل ايه يا شيخ، تعبان.
على كل حال انا ساتكلم حول هذا الموضوع حاضر بكلمه يعني. طيب، الاخ يسال ابو اسامه يقول يعني لو نزلنا ماء البحر الميت فلا شيء في هذا يعني، لا اشكال ان شاء الله تبارك وتعالى. الاخ محمد من الجيزه يسال عن حكم رفع اليد في التكبير في الجنازه. حقيقه يعني هذه مساله اختلف فيها أهل العلم، والمسألة فيها يعني إن شاء الله سعة. البعض يرى بأن رفع اليد في التكبير عند التكبيرة الأولى فحسب. حقيقة ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بهذا بعض أئمة من فقهاء المذاهب، أنه يجوز أن يرفع الإنسان مع كل تكبيرة. وهذا في الحقيقة أراه قولا قويا، وإن كان قد اشتهر عند كثير من الناس أنه لا يرفع إلا في التكبيرة الأولى فحسب. النزول في السجود، ينزل الإنسان بركبتيه أولا، ولكنه يقدم يديه، يعني يضع يديه قبل ركبتيه على الأرض، يضع هذا الصواب، يضع يديه قبل ركبتيه على الأرض، يعني هو ينزل النزول المعتاد ولكنه يقدم يديه قبل ركبتيه على الأرض. الأخ عبد الله من الأردن يسأل ما معنى عنين. معنى عنين في الفقه يعني كما ذكر أنه يعني لا يستطيع أن يصل إلى النساء. الأخت داليا لها عدة أسئلة، تسأل عن هل ترديد الأذان واجب أو مستحب. تقول لأني أحيانا أكون أقرأ القرآن الكريم ويؤذن المؤذن. في الحقيقة ترديد الأذان من الأمور المستحبة لتوجيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. ففي الحديث الصحيح، إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول. وهذا أمر في الحقيقة، ويعني يرى بعض أهل العلم أن الأمر في هذا واجب، ولكن على القول بأنه مستحب فلا يتعارض ذلك، أو لا يتعارض هذا المستحب مع قراءة القرآن الكريم. وهنا أود أن أوجه إخواني إلى أمر مهم، وهو أعمال البر والخير كثيرة، ولكن الإنسان عليه أن يأتي بالشيء في وقته فيكون هو في وقته أفضل من غيره. يعني مثلا عندما أسمع الأذان كالحالة التي معنا وأنا أقرأ القرآن الكريم، فأتوقف في هذه الحالة عن قراءة القرآن الكريم. ليه؟ لأن قراءة القرآن الكريم لوقت آخر، إنما ترديد الأذان إذا لم أفعله في هذا الوقت بعينه سيفوت علي. فأفضل الأشياء أن يأتي الإنسان بالشيء في وقته. طلب العلم أمر مهم وضروري وهو واجب على الإنسان أن يتعلم، ولكن وأنا أتعلم وعلي واجب جاءني ضيف في بيتي، هل أنصرف إلى العلم وأتركه أم أقوم بواجب الضيافة نحوه؟ أقوم بواجب الضيافة نحوه. لماذا؟ لأن طلب العلم وقته ممدود، وأما الضيف فيأتي فترة معينة زمنية وينصرف، وهو أيضا له حق علي يجب علي أن أقوم به. فالحاصل من ذلك، وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله قد تكلم كلاما نفيسا حول ذلك، وذكر أن أفضل الأشياء التي يأتي بها الإنسان هو أن يأتي بالشيء في وقته وزمنه، فيكون هو الأولى في وقته وهو الأحب وهو الأفضل في زمنه وفي وقته. وبالتالي لا تتعارض قراءة القرآن الكريم مع ترديد الأذان. إذا أذن المؤذن نقول أو نردد كلمات الأذان خلف المؤذن، ونذكر الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم صلوا علي ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة، وهي القول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فإذا انتهينا من هذا الأمر رجعنا بعد ذلك إلى القرآن الكريم. تقول أيضا لو سمعت شيئا شيخا يقرأ بالمقامات وقراءته صحيحة وصوته جميل، هل أستمع إليه أم لا؟ حقيقة يعني وهي تعلم أن القراءة بالمقامات ذكر أئمة القراءة في هذا العصر، وقد سمعت أن هذا شخصيا من شيخ مشايخ القراءات هنا عندنا في مصر فضيلة الشيخ المعصراوي حفظه الله، بأن هذا لا يجوز، ولكن من يقرأ وصوته حسن قراءة صحيحة فعمله عليه، بشرط ألا تكون هذه القراءة لها يعني تأثير سلبي آخر في نفس الإنسان. تسأل تقول أحيانا أو في الليل أشعر أنني أموت، وهذه حالة تتكرر باستمرار، وتقول بأن هذه يعني حالة سيئة، وما الحل في هذا؟ التوجيه في مثل هذا أن الإنسان عليه أن ينام على صلاة، يعني أن يصلي شيئا من الليل قبل أن ينام، ثم بعد ذلك أن ينام على وضوء، وأن يضطجع على شقه الأيمن، وأن يذكر الأوراد الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ما تعرف في كتب الأذكار بأذكار النوم. الإنسان عليه أن يفعل ذلك مع اللجوء إلى الله تبارك وتعالى وسؤاله، والطلب منه أن يعفو وأن يصرف هذا الأمر المكروه، ورب العباد إن شاء الله تبارك وتعالى بيده مقاليد الأمور. أختنا أم خالد تكلمت كلاما حسنا أثرت فيه على سير هذه القناة وعلى التزامها بالأخلاق الحميدة الفاضلة، وبعدها بحمد الله تبارك وتعالى عن المنكرات والمخالفات كالغناء والطرب والموسيقى وغير ذلك، ونحن الحمد لله نشكرها على ذلك، ونشد على أيدي إخواننا في هذه القناة لالتزامهم بهذا الأمر، وهذا هو المفترض فيهم إن شاء الله تبارك وتعالى، فهم يحرصون على الخير والتزام الشرع، وهذا ما عهدناه والحمد لله. ولكنها تقول أنا أود أن أغير المنكر، وقد اتصلت بالمسؤولين في هذه القنوات، وأنا أيضا أشكرها لأنها لم تذكر اسم هذه القناة، وهذه فطنة منها تشكر عليها، جزاها الله تبارك وتعالى خيرا. ونحن نوجه توجيها لإخواننا في هذه القنوات بصورة عامة، ونقول لهم اتقوا الله تبارك وتعالى فيما تقدمون. ثم أقول لكل إنسان وقع في أمر مخالف أو ارتكب أو وقع في منكر من المنكرات، إذا بين له الحق عليه أن يعود إليه وأن يرجع إلى الحق، فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. والإنسان يؤجر إذا ترك الباطل الذي كان عليه، إذا وقف على الحق وعرفه ورجع إليه يؤجر على ذلك. وأختنا الفاضلة أم خالد جزاها الله تبارك وتعالى خيرا تذكر أنها قامت بالاتصال على هذه القنوات وطلبت منهم ألا يفعلوا ذلك وأن ينتهوا عن هذا الأمر، ولكنها ذكرت أنهم لم يفعلوا. وتقول ماذا أفعل؟ أقول لها جزاك الله خيرا، أنت قمت برسالتك الواجبة في هذا وأعلمتيهم بذلك الأمر. وأرى أيضا يعني إضافة إلى الكلام أن ترسلي رسالة إلى هذه القناة، أو إذا كانت هناك أكثر من قناة عبر يعني البريد الإلكتروني لهذه القنوات، من باب أيضا أو زيادة في إقامة الحجة عليهم وتوصيلا وبلاغا من كل رجل غيور على دينه، محب لأمته ورحيم بهم، ويخشى من وقوع الفتنة عند بعضهم أو عندهم عندما يعني يستمعون إلى ذلك، فترسل أيضا رسالة إليهم عبر البريد الإلكتروني تبين لهم وجه الحق فيما تذكرين، وتطالبيهم بالانتهاء عن هذا الأمر. وإن فعلت ذلك فقد برئت الذمة إن شاء الله تبارك وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا لا شك عند الاستطاعة، وهذا يكون لمن والله الله تبارك وتعالى الأمر وعنده من الإمكانيات والقدرات ما يستطيع أن يغير بيديه دون أن يترتب على هذا التغيير منكر آخر. من استطاع منكم منكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. وأنت قد فعلت ذلك، ولكن داومي على النصيحة لهم، بارك الله تبارك وتعالى فيك. أخ محمد يقول بأنه يوجد شعر أسفل العين. حقيقة الشعر اللي هو أسفل العين مباشرة ليس من الوجه، وبالتالي وليس من حدود يعني الخدين، وبالتالي لو أزاله إن كان منفرا فلا شيء في ذلك ولا يلحقه إثم إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب معنا اتصال.
أي السلام عليكم.
تفضل يا أخي نادي.
شيخ عبد الله السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
جزاك الله عنا خيرا يا شيخ.
بارك الله فيك.
أسمحك سؤال بعد إذنك يا شيخ.
تفضل.
إن شاء الله في مكان أنا هشتغل فيه، هو مكان تاجر جملة. بس الراجل ده بيبيع سجاير ودخان. هل يجوز إن أعمل في المكان ده؟ ولو اشتغلت فيه ساعتها الفلوس هتبقى حرام ولا؟
أنت مجرد لست أنت يعني تتاجر في الجملة بنفسك، وإنما تعمل عند رجل.
إن شاء الله في حسابات. حسابات إن شاء الله.
طيب
لكن هو يبيع سجاير ودخان إن شاء الله.
حاضر. أخ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
لو سمحت يا شيخ، هو يجوز إن الواحد يتجوز واحدة تكون يعني أخطأت قبل كده، يعني فقدت غشاء البقرة والكلام ده؟
نعم.
بحس يعني الستر عليها، وكمان عشان يعني تكاد إنها تكون معرضة للقتل يعني من أهلها. فهل يعني وإذا كان هو متأكد إن أهلها هيعملوا حاجة زي كده هم ممكن يقتلوها، يعني هل ينفع ان هو يتجوز؟ يعني ده يعتبر جواز شرع يعني؟
حاضر. اخ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
والله يا دكتور، هل يجوز ان اصلي اقرا سوره الفاتحه فقط سواء في الفرض او السنه؟
حاضر.
الاربع ركعات او ركعتين والله التوضيح والله خير.
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب أعود إلى الإجابة على ما لدي الآن من أسئلة. كنت وقفت أو وصلت إلى سؤال أم إسلام تقول بأنها والدتها توفيت رحمة الله تبارك وتعالى عليها من 22 يوما. تقول أنا رأيتها في المنام وهي تبكي وتسأل تقول إيه الأسباب في هذا. في الحقيقة أنا أود أن أوجه إخواني بأن الإنسان إذا رأى رؤية طيبة أو حسنة يستبشر بها ويفرح بهذه الرؤية ويحدث بها من يحب. أما إن رأى ما يكره أو أمر يعني يسوءه فعليه أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم وأن لا يخبر بها أحدا. فمثل هذه الرؤى لا أرى أن تعرض هكذا على الملأ وتذكر، ولكن إذا رأى الإنسان شيئا من ذلك يعني عليه أن يلتزم بالتوجيه النبوي الشريف الذي أشرت إليه، إلى جانب أن هذه الوالدة يعني لها حق عليك في البر والصلة وغير ذلك، وعلى رأس هذا الدعاء. وهذا أمر يعني الحمد لله تبارك وتعالى ميسور ولا يكلف الإنسان شيئا. فعليك بكثرة الدعاء لوالدتك، وإن كان عندك شيء أو سعة من المال فأمر محبوب وحسن أن تتصدقي عنها بشيء من المال. عليك أيضا أن تتفقدي يعني أقارب الوالدة، ويعني من كانت الوالدة تتواصل معهم في الزيارات من النسوة وغير هذا، فهذا أمر حسن إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ محمد يقول: هل يجوز للخاطب أن يجلس مع مخطوبته في الخلوة وأن يلمسها؟ الحقيقة الحمد لله تبارك وتعالى بعد ظهور العلم واتساع رقعة نشاط هذه الفضائيات بحمد الله تبارك وتعالى، تغير الكثير من مفاهيم خاطئة كانت عند الناس. المرأة المخطوبة مع الخاطب هي أجنبية منه وهو أجنبي عنها، وله فقط أن يراها عند الخطبة، وهذا أمر مشروع. أما أن يخلو بها أو أن يلمسها بيديه فهذا كله غير مشروع، لأنه مجرد خاطب وهي أجنبية منه، ولا يجوز له أن يجلس معها ولا أن يمسها إلا بعد أن يعقد عليها. هذا أمر الحمد لله مشهور بين الناس ومعروف بين الناس اليوم، ولكن يبقى إيه؟ علينا فقط أن نلتزم بهذا المشروع. الناس يعلمون ذلك بفضل الله، لا يحتاج الناس الآن إلى سؤال في مثل هذا، ولكن الذي نحتاجه أن نطبق تطبيقا عمليا في ذلك. وأنا أسمعتكم الآن بأنه لا يجوز أن يخلو الخاطب مخطوبته ولا أن يلمسها بيديه لأنها أجنبية منه. يسأل سؤال آخر: ماذا نقول عند قول المؤذن في الأذان في الفجر: الصلاة خير من النوم؟ الراجح في ذلك أن يكرر كلمة المؤذن بعينها لدخول ذلك تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول. وما ورد من أن يقول الإنسان إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم يقول له صدقت وبررت ونسبة ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يصح. وبالتالي نحن نرجع إلى الأصل، وهو أننا نكرر الكلمات التي يقولها المؤذن في أذانه. أخ أشرف يعني أجبته عن سؤاله الأول وهو يتحدث معي بعد استفصال منه عن سؤاله. في سؤاله الثاني يقول بأنه وضع مال في البوسطة وله أرباح، أخوه لم يتزوج بعد ويحتاج إلى أن يجهز شقة وأن يساعد في الزواج، فأسأل الأرباح دي أعطيها لأخي؟ أقول له: بارك الله فيك، يعني هذا المال الخبيث هل ترضى أن تطعم أخاك منه؟ أنت تعرف أو عرفت أو وقفت أو تعلمت أن هذا مال حرام، فالأولى بك ألا تطعم منه أحدا، وإنما ضعه في منافع عامة للمسلمين. وقد يعني من الله تبارك وتعالى عليك وأصبح لديك شيء من المال، فأنت قف إلى جوار أخيك من المال الطيب المباح، ولا حرج إن كان هو بحاجة إلى شيء من الزكاة أن تعطيه من زكاة مالك، لا أن تعطيه من هذا المال الخبيث. الأخ عبد الله يعني يسأل أو سأل سؤالا وطلب نصيحة، وأخشى يعني تكون عندهم إشكالية في الإمامة، لأنه يقول شروط الذي يؤم الناس، وبعدين قال أنا عايزك توجه نصيحة لشخص لا يفقه الإمامة وتقدم له. حقيقة احنا عندنا في ديننا مقياس أو ما يمكن أن نسميه أمر نرجع إليه إذا اختلفنا في مسألة من المسائل. ما هي شروط الرجل الذي يؤم الناس في الصلاة؟ قالها النبي عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أفقههم لكتاب الله تبارك وتعالى. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأ الناس لكتاب الله هو الذي يؤم الناس في الصلاة. قال فالإنسان استوى في القراءة، يعني عندنا أكثر من واحد، قال المرجح إيه؟ قال فأعلمهم بالسنة. طيب استوى في هذه الأمور، قال فأكبرهم سنا. والعلماء تحدثوا في باب الإمامة عن مسائل كثيرة، منها كما ذكرت صحة التلاوة وصحة القراءة، والعلم بأحكام الشرع والفقه في دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. والأولى أن يكون الإمام بعيدا عن خوارم المروءة كأن يكون فاسقا أو غير ذلك. وأزيد هنا أمرا وأضيف أمرا آخر، ألا تكون عنده بدع يعني تصل إلى انحراف في الاعتقاد والعمل، حراف شديد يعني لا يكون من المبتدعة. إنما إن اختلف الناس يعني كل واحد عايز يعني يتقدم للإمام ويقول لك ده يفقه الإمام في الإمامة ولا لا يفقه، الإمام يكون قارئ لكتاب الله وعنده علم بالصلاة وعنده فقه بسنن الصلاة وبالسنن بصورة عامة قدر المستطاع، ويكون رجل مقبول عند الناس يتسم بالصدق والعدالة وقد اشتهر بذلك بينهم. وأنصح إخواني لأني أستمع كثيرا إلى خلافات تقع بين المسلمين في داخل المساجد بخصوص من يؤم الناس للصلاة. حقيقة الإمام الذي يرتب من الجهة المسؤولة في الدولة للإمامة فهو الإمام كوزارة الأوقاف. طيب مع التسلسل معه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
جزاك الله كل خير يا شيخ، ربنا يبارك فيك ويجازيك يا رب خير الدنيا والآخرة يا رب العالمين.
اللهم آمين.
كل مشايخنا وعلمائنا كلهم يا رب العالمين. والله أنا عندي سؤال وكنت عايزة بس استفسر من حضرتك فيه بخصوص الرؤية اللي أعرفه، يعني إن هو الحديث اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قاله إن الواحد لو ما طلبش الرؤى يعني إن هو يعني من الناس اللي هم من أهل الجنة. أنا معلش ما بعرفش أحفظ كويس، بس يعني لو أنا دلوقتي في أذكار الصباح والمساء اللي عرفته إن فيها شيء من الرؤية والحاجات اللي احنا بنقولها الأذكار اللي هي بتاعت النوم بالليل ما الواحد بيجي ينام برضو تعتبر رؤية، طب أنا لو عملتها لنفسي طب أنا مش كده أعتبر رأيت نفسي؟ ولو أنا يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يعطيني هبة من عنده بإن أنا لما بعمل الرؤى الشرعية على المية لأي حد ويجي يشربها أو على الزيوت ويدهنها الجسم مثلا لو عنده أي تعب الحمد لله رب العالمين ربنا بيمن عليه بالشفاء يعني
لا.
فلو أنا عملت حاجة زي كده وأنا اللي استعملت الحاجة دي لنفسي برضو يبقى أنا كده برضو رأيت نفسي ولا لأ؟
طيب.
وجزاك الله كل خير عنا يا شيخ.
أخي أشرف السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
شريف ابن الشيخ.
تفضل.
ألو.
تفضل.
لو سمحت عندي سؤال بعد إذن حضرتك. أنا عندي محل وفي بنك غير إسلامي عايز أأجره. هل هذا حلال أو حرام؟
يعمل فيه إيه؟
أفندم بنك، هيفتحه بنك، فرع بنك.
نعم.
محل وفي بنك هيفتحه فرع بنك ليه هو.
نعم.
بنك غير إسلامي.
طيب.
شكرا جدا.
تفضل. لا لا. طيب معي الأخت محمد سألت عن سؤال. الحقيقة مثل هذا الكلام دائما أنبه إخواني المشاهدين والمشاهدات إن المرأة تتكلم على زوجها أو إن الزوج يعني يتكلم عن زوجه بكلام يعني حتى لو كان له يعني أصل من الصحة يعني لا يليق أن يذكر على الملأ. يعني أختنا تقول بأن زوجها يتكلم مع امرأة عبر الهاتف شيء من هذا القبيل، فأنا سألتها قد يكون متزوج هذه المرأة، مسائل هذه تحتاج إلى أن يعني يتأكد منها وإلى أن ينصح الرجل وأن ينمى إيمانه. هناك بدائل يجب أن إحنا نتخذ أو تتخذها المرأة في مثل هذه الحالات، وبإمكانها أن ترجع إلى كبير في العائلة بصورة ضيقة أو محدودة، ولا حتى تفضح زوجها بمثل هذه الكلمات، ولكن تقول أنا أرى مثلا أمرا يحدث لا أحب أن يشتهر وأن ينشر، أو هناك بعض المخالفات الشرعية مثلا أراها تقع في البيت من خلال هذا الزوج. كثيرا ما يغيب عن البيت ويجلس الساعات الطويلة خارج البيت وفي الليل كما ذكرت هي، هذه أمور ينصح فيها الزوج برفق ولين، والإنسان لا شك معرض للخطأ، ولكن لا نقر أحدا على الخطأ، ولكن ينصح هذا الذي وقع في خطأ حتى يعني يرجع عن هذا الخطأ. الأخ نادي يقول بأن في عمل أمامه يعمل عند تاجر جملة في حسابات، وهذا التاجر بيبيع الدخان، لا شك هو بيبيع الدخان وغيره. فعلى كل حال أقول له إذا لم تجد إلا هذا العمل فأنت معذور إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن بحثت عن عمل آخر وجدت فهذا أسلم لك وأولى بإذن الله. ونوجه نصيحة لإخواننا الذين يتاجرون في هذه الأشياء بأنهم يؤذون أنفسهم ويؤذون أيضا الآخرين. أخي محمد يسأل عن يعني فتاة أو امرأة وقعت في خطأ ويود أن يتزوج. الحقيقة أي إنسان عموما يقع في خطأ ويتوب تاب الله ويتوب ويقبل الله توبته فقد تاب الله تبارك وتعالى عليه. ومن تاب ورجع إلى رب العباد سبحانه وتعالى فلا يؤاخذ بما مضى من العبد وأمره بين يدي ربه سبحانه وتعالى ومولاه. فالإنسان إذا وقع في خطأ وتاب ورجع إلى الله تبارك وتعالى نحن نتعامل معه من خلال حاله ومن خلال ظاهره ونقبل منه توبته، وبالتالي لا شيء في مثل هذه الحالة أبدا. ولكن اللي لفت ذهني أن الأخ محمد يعني يقول بأننا أود أننا في هذه الحالة أتزوج للستر عليها أو أنا أخشى عليها من القتل. أقول له بارك الله فيك، ليس هذا هو الهدف. الهدف أن تتوب، الهدف أن تتوب هي وترجع إلى الله تبارك وتعالى، هذا هو الأصل الذي يجب أن تسأل عنه. فإن تابت وصحت توبتها وصدقت في ذلك فهو خير لها إن شاء الله تبارك وتعالى، ولا حرج في أن يتزوجها من يريد أن يتزوج. وليس لنا والله أنا أريد أن أنا أسد باب وفقط، لا، قد يقع أنت عليك تأثير من وراء ذلك. أيضا سائل يسأل ويقول أخ محمد يقول قراءة القرآن في الصلاة هل أقرأ فقط الفاتحة ولا في الفرض والسنة ولا يجب أن أنا أقرأ شيئا من القرآن بعدها؟ أقول وبالله التوفيق لو اقتصر على قراءة الفاتحة فحسب فصلاته صحيحة، ولكن يستحب له أن يزيد على ذلك شيئا من القرآن الكريم في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. الأخت أم محمد بتسأل عن الرقية الشرعية وتقول يعني أنا لو عملتها أو رقيت نفسي يكون هذا أمر صحيح وشرعي؟ نعم، الرقية الشرعية أو الرقية بصورة عامة بتنقسم إلى قسمين، رقية شركية ورقية شرعية. الرقية الشرقية الشركية هي التي تكون بطلاسم وخرافات وأقوال ليس لها أصل في السنة وبعيدة عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وعن كتاب الله عز وجل، وغالبا ما تكون بكلمات غير مفهومة بغير اللسان العربي. إنما الرقية الشرعية من القرآن الكريم أو من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأثار الواردة عن السلف في ذلك وهي مأخوذة من هدي النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا شيء فيها. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فرقية الإنسان لنفسه مشروعة. لو ذهب إنسان ليزور مريضا ورقاه وأحسن إليه بهذه الرقية فهذا أيضا أمر إيه؟ أمر مشروع. اللي من أحذر منه يا إخواني اللي هو اشتهر عند بعض الناس إنه هو اللي جالس هو الإمام وهو الشيخ وهو المقدم على الناس جميعا كي يقرأ مثلا القرآن على الناس أو غير هذا. وبعض هؤلاء الناس في الحقيقة يعني لا يعرفون شيئا عن الشرع وربما يجلسون للتجارة في مثل هذه الأعمال ويتقاضون مالا عليها وغير ذلك. إنما لو رقى الإنسان نفسه وهذا أمر مطلوب أو ذهب إلى مريض ورقاه وهذا أمر مشروع فلا شيء في ذلك. اللي أحذر منه كما ذكرت نحن نفتح مصحات نفسية كما يذكر البعض أو مستشفيات نفسية نعالج فيها بالقرآن الكريم، هذا ليس من هدي السلف ولم يكن معروفا، وإن كان قراءة القرآن على المريض فيها شفاء إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. تفضل أخ محمد.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله. تفضل.
ازيكم يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
لو سمحت عايز استفسر عن واحدة عايزة تعمل عمرة.
نعم.
وهي عاملة جمعية. فهل يجوز ان هي تروح قبل ما تنتهي الجمعية؟
حاضر. تسمع الجواب؟ حاضر. اختم محمد السلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته. ايه فضلت الشيخ.
تفضلي.
بقول لها سلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك في واحد متقدم لبنتي
بس ما عندوش شقة. كويس؟
ما عندوش ايه؟
ما عندوش شقة.
اه.
وطبعا والده ووالدته يعني منفصلين، ما فيش ظروف يجيب حد يجيب له اي شقة خالص.
نعم.
ما عندوش اي ظروف خالص، بس الانسان نحسبه على خلق. كويس؟
نعم.
اه. فحضرتك في شقة من الجهاز قدامه الوقتي، واحد قريبه هيبيعها رخيصة جدا جدا. ما عندوش اي مكان يعيش فيه.
نعم.
فخايف ياخدوا اللي هيكون عشان حرام وحلال والفلوس اللي بيزودوها، بس ما عندوش اي شقة ولا مناخ تخليها تفيه
ومراته. الشقة دي سيشتريها من مالك لها؟
هيشتريها من واحد شاريها، بس لازم يكمل ثمنها في الجهاز.
اه. طيب حاضر. اخت غادة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت انا كنت عايز اسال سؤال. اختي كانت مخطوبه وكده، فخطيبها هو الخطوبه اتفشكلت ماشي.
نعم.
بس هو خطيبها ما طلبش الحاجه اللي هي الشبكه.
نعم.
طب دلوقتي هي ايه وضعها، هتديها له ولا ما تديهالوش؟
الخاطب ده تقدم بشبكه يعني؟
اه
اه حاضر.
بس على بس يا فضيله الشيخ، هو حضرتك هو ما طلب، ما جاش ولا قال انا عايزها ولا حاجه، فاحنا دلوقتي عايزين نسال هل الجوز ان احنا نديها له ولا ايه؟
طيب حاضر، اسمع الجواب. حاضر. أخ محمود السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
معايا سؤالين بس يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
أنا في مصلية عندنا احنا بنصلي فيها في المكان اللي احنا موجودين فيه.
نعم.
فالشيخ اللي احنا بيصلي بينا نقض وضوء، هو بيصلي بعد ما صلى.
بعد ما صلى؟
نقض وضوء.
بعد ما صلى، بعد ما تم الصلاة؟
لا لا، هو بيصلي يا شيخ.
اه.
فهو سلم من على اليمين ولا شيء خلاص بعد ما نقض وضوء.
اه.
فالشرع والصح فيها يا شيخ.
طيب.
السؤال الثاني، ان احنا المصلية دي اللي هنصلي فيها في جامع قريب منها بحوالي 500 متر.
نعم.
فهل يجوز ان احنا نصلي في المصلية دي ولا نروح نصلي في الجامع؟
الجامع مساحته 500 متر. ها؟
نعم يا شيخ.
المسافة تبعد 500 متر؟
ايوه يعني في الحدود دي.
اه. والمكان اللي انتم فيه فيه كثرة من الموظفين؟
لا لا ما فيش، احنا عمال كلنا بنشتغل بنخدم يعني كلنا.
طيب هل يصعب عليكم ان تذهبوا الى المسجد؟
لا ما يصعبش يا شيخ، بس هو في الوقت بتاع الليل بس.
اه يعني. طب لو ذهبتم يتأثر العمل؟
لا لا ما تحصلش بأي حاجة يا شيخ.
طيب حاضر.
في
حاضر. حاضر. طيب الأخ أشرف يسأل بنوعية، يقول عنده مكان لأنه ذكر محل فسبب لي إشكالا، قال وفي بنك غير إسلامي يريد أن يؤجره. إذن يعني إذا مكان كبير يعني، لأني طبعا البنك لن يكون إلا في مكان كبير. حقيقة البنك اللي هو غير إسلامي كما ذكرت، عندما تؤجره أنت عملك في الأصل صحيح، ولكن أخشى أن تكون من المتعاونين معهم على الإثم منك تسهل لهم هذا الأمر، وبالتالي يعني لو عفيت نفسك من هذا الأمر وأجرت المكان الذي لديك لجهة أخرى حتى ولو كان المقابل أو العائد المادي أقل، هذا خير لك وبركة إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني لأنك أنت بهذا تتقي الله سبحانه وتعالى في مالك وفيما تطعم وفيما يدخل عليك. الأخ محمد يسأل، يقول امرأة تود أن تعمل عمرة وهي عاملة يعني جمعية، أخذت هذا المال، والجمعية دي طبعا شيء معروف عندنا، مجموعة من الأشخاص كل واحد يقدم مال في أول كل شهر ويستمع هذا المال عند من يجمعه ويعطيه لشخص من هؤلاء الأشخاص، وهكذا يدور حتى تنتهي. حقيقة هذا أمر مباح وجائز، وتملكها للمال في هذه الحالة تملك صحيح، ولا حرج في أن تعتمر بهذا المال بشرط أنها تكتب وصية وأن تكون عندها يعني ما يمكن أن تسدد مبالغ الجمعية خلال الأشهر الباقية من خلال هذا المال. فإن كان كذلك فعمرتها إن شاء الله صحيحة وتذهب ولا شيء عليها إن شاء الله عز وجل. لا أخت أم أحمد يعني بتسأل عن شاب تقدم لابنتها وتقول ليست عنده شقة ولكنه على خلق وليس أمامه إلا شقة من الجهاز. أنا دائما أقول لإخواني الأسئلة القائمة على الورع هذه ترجع للإنسان، يعني هي تعرف إني وهي بتسأل من أجل هذا وزكت في هذا الخاطب وإنه رجل على دين، والتعامل في مع هذه الأشياء واللي فيها أمور ربوية وغير هذا الحقيقة نحن مع أو الفتوى عليه معروفة، وأن له لا يجوز أن يلجأ الإنسان إلى هذا الطريق. ولكن نقول أنا لا أعرف هذا الشخص ومدى مثلا دينه وحرصه، وقد يكون المنع من ذلك له سلبيات تعود عليه بسلبيات أكثر مما يمكن أن تكون عنده لو كانت عنده سلبيات وغير هذا. وبالتالي أقول الأمر يرجع في هذا إلى الشخص ذاته وإلى ورعه وإلى مدى الحاجة إلى ذلك والضرورة، وإلى مدى الحاجة إلى ذلك والضرورة. فإن كان الرجل ملتزم مستقيم على دين الله ويرفض ذلك، فرب العباد سبحانه وتعالى سييسر له الأمر، إن ترك شيئا لله سيعوضه ربه بأفضل منه. وإن كان مضطرا ولا يجد أمامه إلا هذا الباب، فأرجو أن يكون معذورا بذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخت غادة تقول فتاة مخطوبة ثم انتهت الخطبة يعني، والخاطب لم يطلب الشبكة، وتسأل هل نعيد له الشبكة ولا لا. حقيقة الشبكة دي بيقدمها الخاطب لأنه سيتزوج بهذه الفتاة، سيتزوج بها، وقد يكون هذا الخاطب عنده من الحياء أو غير هذا ما منعه من أن يطلب الشبكة. وبالتالي في مثل هذه الحالة يجب إرسال شخص إليه ويقال له أنت قدمت لهذه الفتاة بهذه الشبكة، وقد تكون الله أعلم ما مقدارها، فهل أنت تريدها أن ترجع إليك ولا أنت متنازل عنها مثلا وتعتبرها لهم هدية. فإن طلبها فهي له، فإن طلبها فهي له، وإن رأى أن يتنازل عنها وأنه ليس بحاجة إليها لهذه التي كان قد خطبها فالأمر مباح لها ولا شيء في ذلك. الإمام الذي يصلي إذا انتابه شيء أو انتقض وضوءه عليه أن يستخلف، بارك الله فيك، سن انتقض وضوءه في الصلاة عليه أن يستخلف، يعني يخرج ويتقدم أحد من المصلين ويتم الصلاة بهؤلاء المأمومين، هذا هو الواجب في مثل هذه الحالة. والإنسان عليه أن يتقي ربه سبحانه وتعالى في ذلك. وإن علم المأموم بأن وضوء إمامه قد انتقض بعض الصلاة عليه أن يعيد الصلاة، وإن لم يعلم فالإثم والوزر واقع على الإمام ولا شيء على المأموم. ثم يسأل في سؤاله الأخير بأنه يوجد مسجد قريب من المصلى الذي يصلون فيه، وأنا سألته هل يصعب عليكم أن تسيروا إلى هذا المسجد أو أن تذهبوا إليه، قال لا. قلت عددكم كبير، قال لا. قلت إذن في مثل هذه الحالة إلا أراه راجح والله أعلم أن لا يهجر المسجد، والإنسان طالما أن عنده إمكانية واستطاع أن يذهب حتى ولو وجد شيئا من المشقة المحتملة عليه فهو خير له، لأن كثرة الخطى إلى المساجد وحتى بعد المسجد عن مكان الإنسان الذي هو فيه لا يتطلب أو لا يقتضي أو لا يلزم من أن يتخذ الإنسان لنفسه مصلى آخر، ولو قلنا بذلك ستهجر بيوت رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. بارك الله فيكم، طالما الإمكانيات عندكم متوفرة من الذهاب فاذهبوا إلى بيت الله تبارك وتعالى. عندي بعض الأسئلة الواردة إلى القناة عبر الأسئلة يعني القصيرة. سؤال يقول حكم العمل في شركات تصنيع الكمبيوتر والتلفزيون. لا شيء في ذلك. صحيح هناك أناس كثيرة يستعملوا هذه الأجهزة في الحلال والحرام، ولكن هذه أجهزة أنت بتعمل جهاز لا علاقة لك بما ينشر فيه. هذا الجهاز نافع ومفيد، والناس كلها اليوم عندها هذه الشاشات في بيوتها وعندهم أجهزة الكمبيوتر، لا تستغني الشركات والمصانع الكبيرة والمؤسسات والمراكز البحثية وسائر الأفراد بصورة عامة عن هذا الجهاز ومنافعه كثيرة، فلا شيء في هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. المشاهد اللي بيشاهد القنوات الدينية له أجر، وقد قلت هذا من قبل، لأنه ما يستمع إلى كتاب الله فله أجر أو يتعلم من خلالها الأعمال، يتعلم العلم الشرعي وله في ذلك أجر. اللي خرج من البيت إلى العمل وليس على طهارة، قلت يممت وصليت حتى رجعت إلى البيت واغتسلت، فما الحكم؟ الحقيقة هو لما قال واغتسلت إذن فتح علينا بابا آخر، هو طبعا قصر في خروجه دون أن يغتسل من بيته إن كان بحاجة إلى اغتسال، ولا شك أنه يجب عليه أن يغتسل عند توفر الماء وتوفر الإمكانيات، يعني طبعا المكان اللي هو موجود ويتمكن من أن يغتسل فيه. إن لم يتوفر ذلك ويتيسر له فننظر، إن كان هناك سعة من الوقت يعني بإمكانه إذا أذن الأذان يرجع إلى البيت ليغتسل ويصلي، ففي هذه الحالة عليه أن يعني يغتسل ينتظر حتى يذهب إلى بيته ويغتسل ثم يصلي، لأن الطهارة من الحدث هذا أمر أو شرط لصحة الصلاة، وأرى أن هذا في المتناول ولا نود أن إحنا يعني نهون هذا الأمر عند بعض الناس. اللي يحلف على المصحف وهو ظالم، أختنا أم غادة من العراق تسأل بهذا، في الحقيقة قد ظلم نفسه، قد ظلم نفسه، وهذا كما هو يعبر عنه ويذكر في كتب الفقه باليمين الغموس. اللي بيقرأ القرآن الكريم بدون تجويد لأنه ما عندوش إجازة في التجويد، إن شاء الله تبارك وتعالى عمله مقبول، ولكن عليه أن يقرأ قراءة صحيحة. أنا أفرق بين أن يتعلم الإنسان أحكام التجويد وبين القراءة الصحيحة. فبعض الناس بيتلقى القرآن بالتلقي ويقرأ القرآن قراءة صحيحة، ولكن لا يعرف أحكام النون الساكنة مثلا والتنوين وغير ذلك. المطلوب أن يقرأ قراءة إيه؟ أن يقرأ قراءة صحيحة. أيضا سائل يقول أنا وزوجتي بدينا في التدين ونود أن احنا نقرأ كتب الدين، وأنا سئلت عن هذا من قبل وقلت هذا الأمر نرجع فيه جميع إخواننا، خاصة اللي هم يقول أنا بادئ لسه أتعلم الدين وألتزم بالدين وبتعاليم الإسلام، أرجع هؤلاء جميعا إلى الاعتناء والعناية البالغة بكتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. يا إخواني القرآن الكريم عليكم به، القرآن الكريم هو كتاب هذه الأمة، هو الذي يشرح الصدر ويملأه، تتعلم من خلاله العقيدة والشريعة مع معرفة شيء من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأحكام المتعلقة بما يجب على الإنسان أن يقوم به لربه سبحانه وتعالى ومولاه. الإنسان يقوم لله عز وجل بالتعبد، يصلي لله، يصوم لله، يعبد ربه سبحانه وتعالى ومولاه، عليه أن يتعلم كيف يتوجه إلى رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. حقيقة هناك كتب ميسرة في الفقه للمبتدئين، الحمد لله حتى في هذه القناة يعني فيها برامج تعلم الناس فقه العبادات وفقه المعاملات وفقه البيوع وغير ذلك. فالإنسان عليه أن يتعلم العلم الشرعي ويبدأ فيه رويدا رويدا. طالما أنت بادئ ابدأ بكتاب الله عز وجل واقرأ في الكتب اليسيرة اللي تتعلم منها أحكام العبادات. اللي عنده مال في الحقيقة في البنك يقول له فوائد ونخرج هذه الفوائد للمحتاجين، نقول يا أخي بارك الله فيك لا تستمر في هذا الأمر. أنت إذا عرفت أن التعاملات في هذا البنك الذي تتعامل مع غير صحيحة فلا تبقي مالا في هذا البنك. ليه؟ لأنك بتتحمل وزر ذلك، وبعدين المال اللي أنت بتاخذه بتقول أنا أعطيه وأنفقه على غيري، يعني أنت تنفق المال الحرام؟ لا، الناس ليسوا بحاجة إلى هذا المال الحرام، يكفيهم ما عندك إن شاء الله تبارك وتعالى من مال صحيح مباح، من مال صحيح مباح. إخواني الكرام، الأصل أن يكون العبد عموما، لأن عندي يعني الحقيقة سؤال محرج، وقافا عند حدود الله تبارك وتعالى، فلا يأتي بشيء من المنكرات، والحلال بين كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحرام بين، وعلى العبد أن يتحرى مواطن أقدامه حتى إذا وقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى يوم الفصل والقضاء كان من الذين ابيضت وجوههم. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجنبنا الفواحش والآثام والمنكرات ما ظهر منها وما بطن، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار، كتاب الله رائدهم و وجنته لهم دار رضا الله غايتهم وهم للحق أنصار.